بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله وإخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا عبد الله.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
ثلاثة أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، هناك أختين توفي والدهم وترك وراءه عدد كبير من الإبل، وبعد وفاته قسم الورث على بناته، والأغلبية أخذه ابن عمهم. يقولون الناس في ذلك الوقت أن له نصيب في هذا الورث، علما أنه أخذ أكثر من نصيب الأختين، فهل لابن عمهم نصيب من الورث، وهل يحق له أخذ أكثر من الأختين؟
طيب.
السؤال الثاني، هناك شخص توفي وله أختين وأخوين وترك وراءه عدد من المال وهو من التركة، ولديه أخوال وأعمام، والسائل يسأل هل الأخوال والأعمام يرثون من هذا الورث، أم الورث يقسم بين أخوة الميت فقط؟
طيب.
السؤال الثالث، والدي يسأل الذي يقسم الورث بين الورثة هل له نصيب من هذا الورث، وهل يمكن للورثة تقسيم الورث بينهم بدون اللجوء إلى أحد كالإمام أو القاضي أو غيرهم، أم لا بد من وجود قاضي؟
إن شاء الله يا عبد الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا نور. نور من العراق.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخنا. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل زحمة. تفضل أختي.
سؤال أول، خروج دم عن طريق التحليل، يعني تحليل الدم يعني مختبر، هل هذا ينقض الوضوء؟
طيب.
هذا أول. السؤال الثاني، زوجي قبل كم يوم كانت عصلي يمي، فهي تقول إقامة، يعني الله أكبر الله أكبر، يعني هكذا الشيء يعني. قلت له يوم صلاة الفرض ما يحتاج إقامة، قالت لا لازم إقامة.
فأنا قلت من يعني هذه يا أم نور؟ أم نور عفوا أعيد السؤال لو سمحتي، أعيد السؤال.
أم زوجك.
أيوة.
أم زوجك عصلي، فقامت رد الإقامة قبل صلاة الفرض، فقلت لها يوم ما يحتاج إقامة، يعني صلاة الفرض هي يكفي نية، يعني إقامة بس الرجال مو النساء.
طيب.
فهي بلا ما اقتنعت، بس أنا قلت يعني التأكيد، لأن سمعت لك جواب يعني إقامة بس الرجال فقط يعني دون نساء صلاة الفرض.
طيب.
السؤال الثاني. السؤال الثالث، البارحة كانت يوم طبيبة، ففات علي صلاة العصر، وصلت البيت يعني قبل صلاة المغرب تقريبا ربع ساعة، شوي أكثر من ربع ساعة، فأنا عارف إن هذا الوقت منهي عن الصلاة، فهل أصلي فرض يعني حال وصولي البيت، وإلا يعني أصلي العصر مع المغرب؟ هذا سؤال.
شاء الله يا نور، أبشري أختي نور. فضل الخليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ تسمح لي بسؤال؟
اي لا تفضل تفضل.
في نواجه شوية الصعوبات في الدوام، احنا عندنا تحقيق في الدوام في قضية من القضايا، وبصفتنا الإدارة القانونية طلبنا تشكيل هيئة التحقيق، بعد التشكيل المفروض ترجع عن الأوراق، يوم رجعت الأوراق راجعنا الإجراءات، لقينا أن في هيئة التحقيق واحد من أعضاء هيئة التحقيق مفروض هذا يكون شاهد رئيسي في القضية هذه، فطلبنا تغييره لأنه ما يصير هو الشاهد وفي نفس الوقت عضو في الهيئة. فرفضوا، فطلبوا منا نمشي الإجراءات مثل ما هي. الحين المشكلة يا شيخ، إذا مشينا الإجراءات بيصير المتهم مظلوم والمظلوم متهم.
نعم.
فتنصحنا بشو يا شيخ؟ والله يعني خلاص تعرضنا للعقوبات، يعني حتى رواتبنا خصموها عشان بس نمشي المعاملة.
طيب يا أخي، أبشر يا خليل. مرحبا أبو محمد.
نعم
تفضل.
الشيخ كان في صلاة المغرب،
أي
حصل جماعة يصلون المغرب، الإمام غافر وأنا ما كنت عارف طبعا، صليت يوم الركعتين الأولى والسهوة أنا سلمت إياهم.
أبو محمد.
نعم.
أنت أدركت الجماعة في أي ركعة؟
في الركعتين الأولى حقت هو قاصر الرجال،
هو يقصر الإمام،
غاصر وغاصر، بس أنا ما كنت عارف يعني
كيف؟
ما كنت أعرف إنه غاصر، خشيت مع الجماعة.
إيه.
صليت ركعتين وياهم.
إيه.
وسلم هو وأنا سلمت.
وأنت تصلي المغرب.
أيوة.
هو يصلي العشاء.
هو يصلي العشاء أنا.
آه إيه طيب.
زين، وبعدين هو سلم وأنا سلمت سهوا، سألت المصلي جنبي قلت له يا أخي كم ركعة؟ قال لك غاصر. فأنا قمت سبت ركعة و. سجدت سهو قبل التسليم وسلمت، خلي هذا صحيح
إن شاء الله. يا أبو محمد مرحبا. أم أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل أختي.
أنا أتعالج عند دكتورة أعشاب، دلني عليه قالين دكتورة فاهم وعلاجها أنت، أتعالجك عندي مرتين أو ثلاث مرات ويتدي علاج بالأعشاب، الحمد لله أفطر تحسن. بس يا شيخ مرة أخي قلت لي اسألي الدكتورة اللي تعالج عندي إنه بعلاج للشد العضلي حق الظهر، اتصلت للدكتورة قال علاجه بشول سربة حق كبش بلدي ناوي تقليه، لما يخرج الزيت تفعل من هذا الزيت ملعقة الصباح فوق نصف حليب حامي تشربه على الريق لمدة 10 أيام. أختي أيضا قلت لي اسألي الدكتورة إنه بعلاج لمرض كذا، يعني حدد المرض، والدكتورة قالت لي قل تشتري خضرة من منطقة كذا، يعني حدد اسم المنطقة، غلمت المنطقة هذه المنطقة حاله وتنفع، ما تنفع لها هذه المنطقة، أما منطقة أخرى ما تنفع. أي مريضة تحكي له عن مرض تقول له علاج مهم. وأخي قال اسألي الشيخ شكله مشعوذ، مع العلم يا شيخ إنما تدي العلاج إلا بعد ما تحكي له عن المرض، أي إنه أي إنه تحس بموه، والبعض ما تديه العلاج إلا وقائم تلقى جهاز أو تخصصات.
طبيب ولا طبيبة؟
دكتورة. طبيبة.
دكتورة. طيب قالت لك في الأولى إلية الكبش، ها إلية؟
أنا سربة حق الكبش
اللي هي الإلية، الشحم الأخير إلية. الشحم.
أي أيوة.
أيوة الذوبين. أنت عندك عرق النسا؟ أنت عندك مرض عرق النسا اللي في الظهر، من الظهر إلى الأرجل؟
الشد عضلي. الشد عضلي.
أيوة أيوة نعم نعم. طيب وبالنسبة للخضرة قالك يقول لازم، لا تقول لك لازم منطقة فلانية فقط من دون المناطق؟
أيوة قال المنطقة الفلانية حق الخضرة الآن تقول إن حالة وتنفع، أما حق منطقة ثانية لا.
خضار يعني تأخذين خضار من هالمنطقة هذه؟
هذا مش حاجة ثانية،
شيء ثاني. اي نعم. طيب ابشر يا ام انس.
يعني مع البعض، يعني البعض يعني ما تعمل العلاج الا بعد ما تعمل الجهاز والفحوصات. يعني اشوف انه
هي طبيبة اعشاب، طبيبة يعني بالخبرة ولا طبيبة بالدراسة؟
يعني قال عنا ان هي طبيبة بالدراسة، ويعني كثير من عندنا يعلم عندها قال يستنفعين مني.
طيب أبشر يا مانس. عندك سؤال ثاني؟
شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ما استطعت الجواب عليها بسبب يعني انتهاء وقت البرنامج. عندي الأخت أم إبراهيم من عمان بارك الله فيها تسأل، طبعا تقول حديث يعني إنما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد إلى آخره، وإنه ينعطفنا حول العرش. تقول يعني بالنسبة لي مثلا بقية الأذكار كالحوقلة والتهليل وشيء، تقول هل تأخذ الحكم نفسه؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الأذكار لا يخفاك بأنها من أعظم العبادات وأجل الطاعات، وهي مما يسره الله عز وجل على اللسان، ولهذا المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأنهما يأمران المسلم بأن يكثر من الذكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وطبعا الآيات الأخرى التي فيها الذكر كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وفي لفظ الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوه أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والمقصود أختي الفاضلة أن الأعمال الصالحة تتفاضل، كذلك الذكر، فالذكر يتفاضل فيما بينه. يعني كما أن الآن سور القرآن تتفاضل، الأعمال الأخرى الجوارحية أيضا تتفاضل فيما بينها، كذلك الذكر. وأعظم الذكر قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكذلك الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد رويت في ذلك آثار وبعضها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضا هذا التسبيح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن هذا التسبيح الذي هو الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر، فإنهن ينعطفن، يعني يدرن ويطفن حول العرش. والمقصود فيما يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خص هذا الذكر أراده ولم يرد غيره، حتى إن المسلم يلتزم هذا الذكر ويكثر منه ويرطب لسانه بهذا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل لله سبحانه وتعالى. أم محمد من قطر تقول بأنها تحصل يعني أحيانا يحصل لها شيء من الضيق، تقول: يعني ما أعرف ما هو السبب. تقول: الحمد لله أنا عندي خير وعندي أموال، لكني ما أعرف ما هو السبب. لما أقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، تقول: يفرج عني. يا أم محمد من قطر، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يسبغ عليك نعمه الدينية كما أسبغ عليك نعمه الدنيوية، وأن يشرح صدرك وأن يوفقك لكل خير. أختي الفاضلة، أنت عرفت الداء وعرفت الدواء. الداء عندك ضيق الصدر وضيق الخلق، ها؟ والدواء التسبيح والتهليل وسؤال الله عز وجل كما أنت سألت الآن. فأنت بارك الله فيك وصلت إلى الدواء، وصلت إلى الدواء. طيب ليش تتركينه؟ دوائك يا أختي الفاضلة بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ في لفظ: أعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. ما شاء الله، اللهم بارك. طيب التزمي هذا رضي الله عنك وبارك الله فيك، فالله عز وجل هداك ودلك على اللي فيه ولله الحمد، شرح صدرك وإزاحة الهم والغم عن قلبك، وهذه نعمة من نعم الله. فلذلك أختي الفاضلة أنا أوصيك ببعض الوصايا التزميها. أولا هذا الدعاء في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. هذا دائما في أذكار الصباح في أذكار المساء. وإذا جاك هذا الهاجس وهذا الضيق قولي أيضا، قولي: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. كذلك في أدعية كثيرة من: اللهم إني أعوذ بك من الهم، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم نعوذ بك من العجز والكسل. كثري من هذا الدعاء. الأمر الآخر تقولين: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنك تقولين مثل هذا الدعاء. ممكن أيضا تقرأين الآية الكريمة: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا الدعاء موسى عليه الصلاة والسلام، وتقولين أنت: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الشيء الآخر الصلاة، خاصة اللي فيها خشوع وتدبر، صدقيني بأنها من أعظم الأسباب اللي تزيح الهموم والغموم عن الإنسان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر، ما معنى حزبه أمر؟ يعني ضاق صدره عليه الصلاة والسلام، صار مشكلة حوله وكذا، تعرض لشيء، يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يعني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى الصلاة عندما يعني يمر بأزمة مثلا، يلجأ إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فأنت بارك الله فيك صلي بخشوع، توضئي فأسبغ الوضوء، ثم بعد ذلك قفي بين يدي الله عز وجل، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أختي الفاضلة الصدقة، لا تخلينا الصدقة أختي الفاضلة أم محمد من قطر، لا تخلينا الصدقة ولو بالقليل. وأنت ما شاء الله اللهم بارك شكرتي أنعم الله عليك وقلت الحمد لله الله من علي بالمال، تصدقي وإن شاء الله أنك من المتصدقات إن شاء الله. لكن أوصيك بهذا الأمر، جعليها لله، جعليها لله سبحانه وتعالى. وشيء آخر يعني، شوفي أي شيء تشعرين بأنك تنفعين الآخرين، مثل كفالة يتيم، مثل مثلا ناس تعرفينهم أنت فقراء ومساكين ومعدمين ومسحوقين، تصرفين لهم راتب شهري ولو بالقليل، ها، ولا حد يدري، حتى أبو عيالك ما يدري، أبو محمد ما يدري، خليها بينك وبين الله عز وجل، ولا يدرون حتى اللي يصلهم من هو اللي وصل. صدقيني بأن هذا والله إن الإنسان لما يفعل هذه الأعمال اللي خبيئة بينه وبين الله عز وجل، إن الله عز وجل يرزق سعادة وانشراح صدر وشيء يعني يتلذذ به في هذه الدنيا. بارك الله فيك، وعندك الحمد لله القرآن، وعندك كثرة ذكر الله، عندك النصيحة للآخرين، تنصحين مثلا اللي تشوفينه على غلط برفق وبلين وبتلطف. بارك الله فيك ويسر الله أمرك وشرح الله صدرك. أم مصطفى من عجمان تقول أنا أحيانا أسمع القرآن بعد الساعة 12 ليلا من التلفزيون، هل هذا يعتبر من قيام الليل وهل يكفي السماع؟ وأحيانا أنام وسور القرآن تشتغل. أختي أم مصطفى من عجمان بارك الله فيك أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للقرآن قراءته وسماعه عبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا العلماء ينصون على أن المستمع له أجر التالي للقرآن، التالي للقرآن. فمن استمع إلى قراءة القرآن سماع تأله وتنسك وتعبد وتقرب إلى الله، اشترك هو وإياه بالأجر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أيضا أن يسمع القرآن من غيره، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره، فقرأ عليه في سورة النساء حتى إذا بلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. يقول ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أختي الفاضلة نعمة عظيمة أن الإنسان يسمع القرآن، وحتى في السيارة أنت رايح للدوام شغل القرآن، شغل القرآن ما شاء الله، إذاعة الشارقة وإذاعات الأخرى فيها القرآن باستمرار ولله الحمد والمنة، شغل القرآن هذا وتسمعين عبادة، أنت في طاعة وأنت رايحة في عبادة وأنت راجعة في عبادة لأنك استمعت إلى القرآن، وهذه نعمة من نعم الله. سماع القرآن في البيت من التلفزيون من الإذاعة من التطبيقات الموجودة في المحمول، هذه نعمة من نعم الله، واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قضية أنه هل هذا من قيام الليل، يعني ما أدري والله أنا هل يكون من قيام الليل أم لا، لأنه جرت العادة أن قيام الليل يكون بالصلاة مثلا، ويكون الإنسان يحمل القرآن ويقرأ أو يطلب العلم الشرعي مثلا، أو يكثر من الاستغفار كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون مثلا، والحديث الصحيح حديث أبي هريرة عند مسلم من يستغفرني فأغفر له. فلذلك أختي الفاضلة كون قبل قليل قلنا بأن عبادة استماع يظهر والله أعلم أن هذا، لكن ليس هذا مثل من يقوم الليل ويقرأ القرآن، يعني يحرك لسانه بقراءة القرآن ويقرأ ويذكر الله عز وجل. فإذا كان عندك قدرة على القيام لا تخلينا القيام، هذا من أفضل الأوقات، صلي لك كم ركعة واقرأ القرآن فيها، حتى لو حملت المصحف معك في قيام الليل لا حرج في ذلك. لكن تقول والله أنا منهكة متعبة مرهقة ما عندي قدرة، ما عندي قدرة حتى أني أقرأ، نعم هذا مما ينبغي للإنسان تحصيله، لأن قاعدة الشرع أن المسلم ينبغي تحصيل المصالح الشرعية الدينية ما أمكن، وهذا مما يمكنك وهو السماع ولله الحمد والمن. المسألة الأخرى بالنسبة لي يعني الاكتفاء بالسماع لا ما أنصح، أن الإنسان دائما ديدنه وهجيراه وشأنه وعادته أنه فقط يسمع ما يقرأ، لا ما يصلح. ورتل القرآن ترتيلا، الإنسان يقرأ القرآن. وجميل جدا أن الإنسان إذا كان في بيته مثلا وكانت المرأة في غرفة نومها مثلا وتقرأ القرآن بصوت مرتفع ما دام الحمد لله في محيط البيت وما أحد يسمعها. لأن يا أخواني وأخواتي لما يقرأ الإنسان القرآن بصوت مرتفع، فرق بين هذه القراءة والقراءة بالعينين. القراءة بالعينين سبحان الله ما يرتد أثر القراءة على القلب بالقدر الذي يرتد فيه قراءة القرآن بصوت مرتفع، كما كان شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الليل الهزيع الأخير من الليل لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، تسمع من البيوت أصوات من قراءة القرآن، يقومون الليل يقطعون الليل تسبيحا وقرآنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك أختي أم مصطفى وأنت في غرفتك ما دام الحمد لله في محيط بيتك اقرأ القرآن وارفع صوتك وشوف الفرق سبحان الله العظيم بين الحالة السابقة اللي تقرأينها بالنظر فقط وبين حالة الجهر. وهذه أيضا لكل أحد، حتى الرجال. يعني الآن أنا أدخل أحيانا بعض المساجد اللهم بارك يقرؤون القرآن، لكن الواقع بأن قراءة نظر، يمكن يحرك لسانه فقط لكن فرق بين من يقرأ بعينيه فقط وتحريك اللسان ويهمس وبين من يقرأ يعني أقل شيء يرفع صوته، صحيح لا يزعج الآخرين ولا يشوش على المصلين ولا يربك من يقرؤون، لكن أقل شيء يرفع صوته قليلا بالقرآن. يعني أحيانا يدخل واحد المسجد في صمت مطبق في هذا المسجد وفي عدد كبير بين أيديهم مصاحف، يعني ارفعوا أصواتكم قليلا بالقرآن. قضية التنامين والقرآن يشتغل لا حرج، ما في حرج، بالعكس طيب. الواحد الآن رزق الله الناس هذه الوسائل وهذه الأجهزة يشغلون القرآن في البيت، يعني إن لم يستطع الإنسان على قراءة القرآن بنفسه على أقل تقدير يشغل هذه الوسائل المشتملة على بث يعني صور القرآن والقرآن كاملا في البيت، وهذه نعمة من نعم الله. أم مصطفى من عجمان تسأل تقول هل الاستماع لقارئ معين لكون الإنسان يعجب بقراءته يكون على المرأة إثم؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك، من وين الإثم يأتي؟ من وين؟ أنا ما فهمت. يعني الناس حقيقة يعني يسرون ويخشعون أيضا مع أصحاب الأصوات الغضة الطرية الندية، أصوات الجميلة التي تقرأ القرآن، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لما استمع إليه أبو موسى ما يدري، قال: يا رسول الله لو علم لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. لذلك أختي الفاضلة طبيعي جدا النفوس البشرية يعني تطمئن وتفرح وتسترسل أيضا مع القراء اللي أصواتهم جميلة وطيبة، حتى أن الإنسان وهو يستمع إليهم يشعر بأنه يفهم القرآن، بخلاف الأصوات التي يعني دون ذلك ممن لا يعني يحسنون مثلا الترتيل ولا التجويد، ما فيها شيء يا أختي الفاضلة، بعكس الإنسان يؤجر على ذلك ويدعو لهذا القارئ. بارك الله فيك. أم مصطفى تسأل تقول عندنا في الدوام خلافات بين الزملاء، وتقول أحيانا أرى يعني أخطاء تقع ما أبلغ خوفا من أن يقع هناك يعني فصل لبعض الموظفين وشيء من هذا القبيل. أختي أم مصطفى بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يكون متوازنا معتدلا في حياته كلها، وأن يتناول الأمور تناولا قائم على مراقبة الله عز وجل وعلى العدل، وأن لا يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، وأن لا يكون ميال لصديق أو قريب ولا مبغض لشخص آخر مثلا، وإنما يعدل. يقول جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أن يسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق في الغضب والرضا طبيعي بالنسبة للعمل الذي يجمع أجناس وأشكال ومستويات في التفكير وفي العمل وفي الطاقة في البذل وفي الإنتاج، طبيعي جدا كل منشأة أو كل إدارة يجتمع فيها هذا الخليط من الناس، يجتمع فيها خليط من الناس ويتولد عن ذلك بسبب الاحتكاك والاصطكاك والمعاملة يتولد شرارة مشاكل طبيعية. هذه ليست بغريبة يعني حتى في جنس البشر. اللي غير طبيعي أن الإنسان يتعامل معه تعاملا بعيد عن يعني العدل وبعيد عن إحقاق الحق. ولهذا أخت الفاضل يعني أنت الآن تقولين بين الزملاء خلافات، تشوفين غلط، احرصي على أن تكوني محضر خير، احرصي دائما أن تكوني محضر خير، بمعنى أنك تصلحين، لأن الله جل وعلا قال والصلح خير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المدينة ويذهب إلى قباء أو إلى مناطق أخرى يصلح بين الناس حتى أن صلاة الجماعة تفوت فيصلي الصحابة بدلا عنه ثم يأتي ويصلي معهم صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ على قيمة الصلح في الإسلام. عندنا باب في الفقه اسمه باب الصلح، ومن جملتها الصلح بين الناس المتخاصمين. فكوني أخت الفاضلة محضر خير، تقولين والله أنا عندي عاطفة زائدة ما أستطيع ما أتمالك نفسي، انسحبي. فإن الانسحاب نصر، والانسحاب حقيقة أحيانا يحفظ فيه الإنسان نفسه عن أن يرتكب خطأ أو إثما يسأله الله عز وجل. لأن بعض الناس ضعيف ما يسمع الطرفين، ويرى مثلا بعض الزميلات الدموع أربع أربع ها وتظن بأنها مظلومة. أخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، وهم طبعا سعوا في قتله واعتقدوا بأنه مات. فلذلك الإنسان العاطفي، الإنسان اللي ما عنده قدرة على قضية حل المشاكل، لا يقحم نفسه في أتون مشكلة ربما تنقلب عليه وزرا وإثما ها فتنسحبين. تقولي والله لا، أنا أحيانا أطلب للشهادة، أطلب للشهادة، يعني حصلت مشكلة، حصل ظلم، حصل كذا، يجب عليك أن تؤدي الشهادة. ها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ما دام أن الشهادة هذه يترتب عليها فصل موظف، إذا فعلا أنت تعلمين بأنه مظلوم يجب عليك أن تبذل الشهادة وتسعين في أن يبقى هذا الشخص. تقول لا، ما تصل إلى درجة الفصل وإن كنت أنت ذكرت ذلك. أو تقولين يعني أنا إذا شهدت فصل هذا، لا، تتركين هذا الأمر، تتركينه، لكن تحاولين أنك يعني تنصحين وتعظين وتذكرين وتحرصين على تقريب وجهات النظر بدل يعني ما يحصل هناك ضرر. لأنه أحيانا قد بعض الناس يصدر منه شيء في لحظة غضب ما كان يحسب لها حساب، وربما إذا شهدت عليه فصل هنا تقع الكارثة. فلذلك أخت الفاضلة تعامل بالعدل، بالإصلاح، بالإحسان، بطلب من الزملاء أن يقدموا تنازلات لأجل الصلح، لا لأجل شيء آخر، لأجل الصلح. هذا هو شأن اللي ممكن أن يكون ناجح حينما يدخل الإصلاح بين طرفين. أم مصطفى من عجمان تسأل تقول يعني أحيانا ما أستطيع صلاة النوافل مثلا، تقول يعني إما بسبب كسل يعني أعود من الدوام أو ما أستطيع أصلي الظهر مثلا، تريد نصيحة أختي أو تريد جواب. أختي أم مصطفى بارك الله فيك، أولا أهم شيء الفرائض، هذا أهم المهمات في مسألة الصلوات، أن تعتني بالفرائض من حيث إقامتها إقامة كاملة في الوقت وفي أركانها وفي شروطها وفي واجباتها، هذا أهم شيء. بالنسبة للسنن هذه لا شك بأنها مطلوبة وهي خادم من الفرائض، لكن الإنسان لا يسأل عنها يوم القيامة إذا تركها، إنما يسأل عن الفريضة إذا تركها مثلا. فأنت تقولين بأنك والله تمرين بحالة كسل ووهن وضعف ويعني إرهاق مثلا، يعني ما واظبت أصلا على السنن الرواتب، ما عليك شيء. لكن لو كنت مواظبة على السنن الرواتب ثم يوم من الأيام تركت سنة الظهر القبلية والبعدية، ممكن تقضينها بعد ذلك، حتى لو بعد صلاة العصر ممكن تقضينها. بارك الله فيك. أم مصطفى من عجمان تقول يعني عندي أريد نصيحة في مسألة كتمان يعني قول الحق. تقول عندي أهل وكذا يزعلون لما أقول كلمة الحق ويغضبون وشيء من هذا القبيل. تقول يعني أنا أخشى من أنني، هي طبعا تقول عفوا، لما أنصحهم يغضبون، أخشى من كتمان الحق إذا نصحتهم من الأهل أو مثلا وعدتهم أو شيء زعلوا علي، هل هذا لما أسكت يكون من كتمان الحق؟ أختي أم مصطفى بارك الله فيك، طبعا الأصل في المسلمين عموما أنهم يتولى بعضهم بعضا ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، وهذه خصيصة لهذه الأمة. يقول جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والله جل وعلا جعل المؤمنين إخوة، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، هذا مع المسلمين عموما، مع الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين، ولهذا الإنسان ينبغي له أن يكون له اهتمام لأقرب الناس إليه تعليما ووعظا وإرشادا ونصحا طيب. لكن الناس يختلفون يا أخت الفاضلة، يعني منهم من لا يريد الحق، ما يريد يسمع الحق وفي آذانه صمم والعياذ بالله ويكره سماع الحق، لا تملكين له من الله شيئا وما تتحملين وزره ولن يجني عليك يوم القيامة شأنه. لكن من الناس من يتقبل الحق، إلا أن بعض من يقوم بالنصح والوعظ قد يخطئ في الأسلوب أو يخطئ في التوقيت أحيانا، يعني مثلا سامحيني أقول هذا الكلام، أقاربك عاملين حفلة ومجتمعين وكذا وبدت أخطاء، أنت الآن لما تنصحين بمجاهرة وهم ما شاء الله فرحانين ومبسوطين وكذا وقلت هذا غلط وهذا غلط وأشياء تحتمل التأخير، أعتقد بأنك كدرت عليهم حفلتهم، ويمكن بعد ذلك يقولون أم مصطفى ما تجينا. سامحيني ما أقول هذا الكلام عنك، أنا أقول أفترض، لأن بعض الناس يحب الحق لكن أحيانا الأسلوب هو الذي يختلف. فلذلك مثلا اختيار الزمان اختيار المكان واختيار الحالة التي عليها المنصوح هذا من الحكمة، الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأحيانا وجود بعض الناس على منكر أو على خطأ من الخطأ والمنكر أني أنكر عليه في هذه الحالة، لماذا؟ لأنه سيتولد منكر أعظم وربما سيكون هناك قطيعة بيني وبينه. لكن مهم جدا أنني مثلا بعد الحفلة أخذ يعني صاحبة البيت صاحبة الحفلة وأنصحها فيما بيني وبينه وأقدم لها نصيحة وشيء من هذا القبيل. فيا أختي الفاضلة، الإنسان لما يدعو ويعظ ما بديه الهداية، الهداية بيد الله عز وجل، الإنسان الأنبياء وهم أنبياء بأيديهم هداية الدلالة، بل كل الناس وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة وإرشاد وبلاغ وتعليم ونصح، أما هداية التوفيق فهي بيد الله. لكن أهم شيء الإنسان ما يقول والله أنا سأعظ وذكر وأنصح ولا همني، غلط. الإنسان لابد أن يكون يعني مثل ما يقولون صياد ماهر، يعني بمعنى أنه يختار الزمان المكان الحالة الشخص. مثلا الانفراد في الغالب بالأشخاص أفضل من النصح الجماعي، لأن أغلب الناس عندهم ما يسمى بالعقل الجمعي، يفكر بما يفكر فيه أغلب أقوى الموجودين اللي له حضور وقوة وقد يكون عنده انحراف والعياذ بالله. لهذا الله عز وجل قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في الجاهلية، العرب في الجاهلية ماذا يسمونه؟ يلقبونه بالصادق الأمين، الصادق الأمين، يعني اشتهر هذا في قريش. لما دعاهم إلى الله عز وجل وندد على آلهتهم وأصنامهم وسفه أحلامهم قالوا هذا كاذب مجنون ساحر كذاب. فالله عز وجل لما هذا التغير عند المجتمع المكي أصبح ظاهرة، الله عز وجل خاطبهم قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، بالأمس كنتم تقولون الصادق الأمين، أعقل وأنضج العرب في لحظة ما بين ليلة ما بين عشية وضحاها انقلب إلى مجنون. لهذا الانفراد دائما الإنسان يقوم لله عز وجل يتفكر هل هذا الكلام صحيح ولا غلط، هل أم مصطفى لما قالت لي هذا الكلام وأخذتني على جنب ويعني أفضت إلي بعيد عن النصيحة أمام الناس، هذا أرادت الخير لي، أرادت النصيحة ولم ترد الفضيحة؟ لأن بعض الناس عنده يقول كان ما همني وينصح علنا وهذا يؤثر على يعني على دعوته وعلى طريقته. بارك الله فيك يا أم مصطفى. محمد من الشارقة يقول يعني يقول يعني أنا رأيت مقطع لشخص أحترمه وأقدره يتكلم عند على مصير الإنسان عند الموت، ويقول بأن يعني ذكر مسألة يعني أنه مسألة يعني باب الجنة، وذكر أشياء من ضمنها يقول بأن يعني أصحاب الكبائر إذا تاب هل يبقى تحت مشيئة الله أم يغفر له، وسأل يعني قضية هل هو يرى مقعده من الجنة أو النار، لأنه يقول بأن عند الموت يرى مصيره عند باب الجنة أو عند إلى آخر ما ذكر. يا محمد بارك الله فيك وأحسن الله إليك وشكر الله عدلك وإنصافك، تقول رجل أحبه، هذا طيب أن الإنسان يثني على من يستمع إليهم، وإذا لاحظ شيء يبقى يثني عليه ثم يسأل في الذي استشكله في كلام أهل العلم أو طلبة العلم. أخي الفاضل، مسألة بسيطة جدا، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة أن من لقي الله تعالى موحدا غير مشرك بالله عز وجل ولقيه بكبائر لم يتب منها في الدنيا فإن مصيره إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله تعالى عذبه على قدر هذه الكبائر عذابا أمديا مؤقتا في النار وليس أبديا، ثم يخرجه بعد ذلك ربنا جل وعلا بفضل حسنة التوحيد العظيمة هذه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسأله فقال من شهد أن لا إله إلا الله أدخله الله الجنة، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. فأبو ذر يعني استعظم هذا الشيء، فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث بعد ذلك ويقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أدخله الله الجنة، وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، يحدث أبو هريرة أبو ذر بذلك. والمعنى بأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله عز وجل عفى عنه. أحيانا هناك حسنات ماحيات، حسنات تمحو هذه الكبائر، ذنوب هذه الكبائر، وقد يكون عند الإنسان عمل صالح كبير يعني في خدمة الإسلام وفي نفع المسلمين متعدي، قد يكون سبب من أسباب مغفرة الله عز وجل لذنبه. طيب، مسألة أن الإنسان يرى مقعده في الدنيا من الجنة أو من النار صحت بذلك الأدلة، بل الآيات القرآنية التي جاء فيها البشارة للمؤمن ها حينما يرى مقعده إما إلى الجنة والعذاب للمشرك حينما يرى مقعده من النار. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة للناس يعني المؤمن الذي يعني صاحب إيمان وتوحيد وعمل صالح يرى مقعده من الجنة وهو في سياق الموت، قبل أن يدخل القبر، قبل أن يدخل القبر، لأن الملائكة تنزل. وبالنسبة للمشرك يرى مقعده من النار قبل أن يدخل القبر، ولذلك الملائكة تنزع روحه نزعا والنازعات غرقا، فالروح الكافر تغرق. ولذلك شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بانتزاع السفود من الصوف المبلول، هذا الشوك لما ينزع من الصوف نزع، قال تعالى والنازعات غرقا. أما المؤمن الملائكة تنشط روحه نشطا وتسل كما تسل الشعر من العجين، وتسيل روح المؤمن كما تسيل القطرة من في السقاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قضية الموحد المسلم الذي عليه ذنوب وخطايا ماذا يرى؟ الله أعلم، ليس كل شيء لابد يعلمه الناس، هذا من الغيب، قد لا يطلع الله عز وجل عليه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. لكن من العلماء من يقول ما دام أنه يعني موحد قد يرى مقعد، يريه الله عز وجل مقعده، لكن يريه أيضا عقوبته على هذه الكبائر، وهذا محتمل يعني من خلال استقراء النصوص. بارك الله فيك. عبد الله من الجزائر يقول هناك أختين، يقول أختاني توفي والدهم وترك إبلا كثيرة، يقول وقسموا الإبل على البنات، لكن لهم ابن عم أخذ أكثر من نصيب البنتين أو الأختين. ما حكم الشرع في ذلك؟ يا عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، رجل مات عن ابنتين ولم يترك غيرهما إلا ابن عم، فإن التركة تكون كالتالي: بالنسبة للبنتين لهما الثلثان يشتركان في الثلثين، والباقي لابن العم تعصيبا. قد يكون ابن العم أخذ أكثر من إحدى البنتين، نعم قد يكون، يعني إذا حسبناه يكون قد أخذ نصيبا أكثر. فعموما إذا حسبناه الثلثين للبنتين والباقي لابن العم انتهت القضية. إذا كانت قضية حسبة هكذا كيفما اتفق، والله أنا بأخذ هذا وأنتم خذوا هذا، لا ما يجوز، حرام. فلذلك لابد من الرجوع إلى كيفية القسمة، هل فعلا القسمة الثلثين للبنتين والباقي لابن العم قسمة شرعية ولله الحمد والمنة. عبد الله من الجزائر يقول: شخص توفي وله أختين وأخوين وترك مالا وهناك أخوال وأعمام له، هل يرثون؟ يا عبد الله من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت فالتركة تدور بين الأختين والأخوين الأشقاء، وليس للأخوال ولا للأعمال الأعمام شيء من هذه التركة بارك الله فيك، فهي بين الإخوة والأخوات الأشقاء. عبد الله من الجزائر يقول: والدي يسأل عن تقسيم الورث، يقول هل يعني لهم أن يقسموا من دون اللجوء إلى قاضي وشيء من هذا القبيل، كل واحد يأخذ نصيبه؟ عبد الله بارك الله فيك، إذا والله اتفق الورثة على أن يتقاسموا التركة فيما بينهم، وهم يعلمون الأنصبة والأسهم ويعلمون بأن هذا له الثلث وهذا له السدس وهذا كذا وهذا، ما في بأس، لماذا؟ ما دام أنهم راضون بهذا ويعرفون هذا الشيء، وممكن أنهم أيضا يعني يتراضون في قضية، يقول والله دعونا مثلا نتراضى على أن نقسم التركة بالسوية، وما المانع؟ يجي أخ يقول والله أنا عندي أخت ضعيفة أو مسكينة وفقيرة وأنا عندي راتب وعندي خير، خلونا نتساوى نتقاسم التركة بالسوية، لا حرج. إذا قالوا لا على قسمة القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين، فما في حرج. اللجوء إلى القضاء مهم، لماذا؟ لأنه أحيانا أخي الفاضل قد يطلع وارث أو ابن لوارث وسبب للورثة صداع ويضرب مسمار في نعش الأسرة، ويتهم مثلا عماته أو يتهم أعمامه مثلا بأنهم سرقوا والده أو سرقوا والدته أو ضحكوا عليه، يحصل هذا، يحصل أحيانا بعد سنوات يطلع واحد سبحان الله يؤزه الشيطان أزا إلى أن يقول هذا الكلام. لذلك لما تنضبط عن طريق المحكمة بصك شرعي، صدقني بأن هذا ضمانة لهم من أن يعني لا يدخلهم شيء من الشرور. نور من العراق تسأل عن خروج الدم عن طريق التحليل، هل ينقض الوضوء؟ نور بارك الله فيك، بالنسبة للتحاليل التي يأخذها المريض وهو على وضوء هذه لا تنقض الوضوء، أقصد بالتحاليل تحاليل الدم ما دام أنها من غير السبيلين. وبالنسبة لهذه القنينة التي تخرج أو يأخذها الممرض من المريض، هذه لا تعني بأنه انتقض وضوءه بارك الله فيك. النور من العراق تقول: أم زوجي يعني لما جاءت تصلي أقامت للصلاة، فقلت لها بأن المرأة لا تقيم الصلاة، تقول ما اقتنعت. يا نور بارك الله فيك، الأصل أن المرأة لا أذان عليها ولا إقامة، أما الأذان فحل محل إجماع، الأذان محل إجماع، وأما الإقامة وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع في هذا، إلا أن ورد عن بعض النساء عن بعض أمهات المؤمنين أنهن أقمن الصلاة، لذلك ما دام أن غير مقتنعة الله يقويها، الإقامة لنفسها تقيم لنفسها، لكن الأصل أنه ما عليها إقامة، ما عليها إقامة، الإقامة يعني الرجال في المسجد وخارج المسجد، لكن لو أقامت ما نقول بأن ابتدعت، لأن فيها هناك آثار عن بعض الصحابيات أنهن أقمن للصلاة. نور من العراق تقول: البارحة كنت عند طبيبة ووصلت البيت قبل صلاة المغرب بربع ساعة ولم أصلي العصر، ماذا أفعل في مثل هذا الحالة؟ هل أصلي في هذا الوقت الذي هو وقت نهي، أم أنني أجمعها مع المغرب؟ يا نور بارك الله فيك، الأصل أنك يجب عليك وجوبا أن تصلي أن تصلي العصر ولو بقي عن غروب الشمس لحظات. النهي يا أخت الفاضل أن يصلي الإنسان التطوع في هذا الوقت، أما الفريضة التي فاتته فيجب عليه أن يأتي بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. يعني أنت الآن لو صليت ركعة كاملة ثم الركعة الثانية غربت الشمس، الحمد لله صليت أداء، صليت أداء ولله الحمد. وهذا قول جماهير أهل العلم، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح. فلهذا كان الواجب عليك أن لا تؤخري الصلاة، وإنما تبادرين إلى إقامتها. خليفة من العين، طبعا خليفة ذكر مشكلة إدارية. يا خليفة بارك الله فيك، بالنسبة لي أنا ما أستطيع أجيبك، لأن هذه مشكلة إدارية وقضية عين تحتاج إلى يعني استفصال واستفسار، وهذا ليس يعني ممكن أن يعرض في برنامج الفتوى. نعرف بأنك تقول هل أنا أكون يعني ظالم ولا مظلوم ولا شيء، عندك ولله الحمد السلم الإداري اللي تستطيع من خلاله أن تصل إلى المسؤولين، هذا ما تحتاج فتوى يا أخي الفاضل. أنت قد تقدر بأن هذه مفسدة ومضرة، لكن قد يقدر المسؤول الأكبر عندك قد يقدر بأن لا، أنت ما تدري عن خلفيات هذا الأمر. فسامحني يا أخي الفاضل خليفة، يعني وأطلب منك أنك يعني ترفع الأمر إلى المسؤول الأكبر منك وتكون في ذمته، أنت تبرأ ذمتك في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك ودلك الله على الحق وأرشدك إلى الخير. أبو محمد بن الفجيرة يقول: أنا يعني صليت العشاء خلف أناس يصلون وتبين بأنهم يصلون، يقول أنا عفوا يقول دخلت المسجد لأصلي صلاة المغرب، وجدت جماعة، فتبين بعد ركعتين أن الإمام يسلم، فسألت، يقول سلمت معهم، يقول سألت قال لا هذا مسافرين يصلون العشاء، يقول قمت وجبت ركعة وسجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ أبو محمد بارك الله فيك، أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت حينما عالجت هذا الغلط والخطأ اللي حصل عندك في الصلاة. فأنت بارك الله فيك، أنت صليت خلف هذا الإمام بنية صلاة المغرب، وتبين لك بأن يصلي العشاء، من حيث اختلاف النية ما يضرك شيء، يجوز. لكن من حيث العدد غيرت صورة وهيئة صلاة المغرب، فأنت اقتصرت على ركعتين، تنبهت فيما بعد، قمت وصليت جبت ركعة وسجدت للسهو، هذا هو الفعل الصحيح، بارك الله فيك. تفضل يا حذيفة. حذيفة من الجزائر. حذيفة، يا حذيفة، راحة حذيفة. ها طيب تفضل يا عمر. أم عمر من بريطانيا تفضلي. أم عمر.
ألو.
تفضلي أختي.
ما أسمعك أخوي، صوتك بعيد مرة.
يلا أكيد الشارقة وبريطانيا بعيدين عن بعض.
لا لا عسى لا يقطع صوتك.
تفضلي.
اسمعني أقول السؤال.
تفضلي تفضلي أختي.
أيوة أيوة. سؤالي إن أنا مع أمي، أخوي لما روح العمرة تمام، وأخوي بيكون لنا محرم. بنطلع من بريطانيا بيودينا أخويا العمرة، وبعد يوم أخويا بيتركنا بيرجع عشان عنده دوام. السؤال هل لو أنا تميت مع أمي، أنا وأمي تمينا في مكة وبعدها رحنا المدينة لحالنا وبعدها سافرنا لحالنا يجوز؟
طيب يا أم عمر
الله يسعدك، شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل أبو مالك.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام وبركاته.
بخصوص قرض السيارة أريد أستفسر، أنا في هنا في مصر مثلا معارض سيارات بيكون هو متملك سيارة مستعملة ويقول لي مثلا سعرها 500,000 نقدا أو مثلا 700,000 على سنة أقساط سنة أو مثلا 800,000 على سنتين وهكذا، يبتدي يزود حسب كم سنة أريد أقساط.
نعم
نعم. فأريد يعني مؤخرا الموضوع شراء السيارة 6 شهور عشان هذا.
أبشر أبشر.
السؤال الثاني الشيخ، نعم. هنا البنوك مثلا في أحد البنوك الإسلامية يعرض علي شراء، يعني عندهم هم وكلاء عن بعض المعارض، فيقول لي روح شوف السيارة. فأنا اشترطت عليه، قلت له أنا سمعت من الشيخ عزيز مثلا أنه لابد أنت تملكها، وأنا ما شيء يربطني بيني وبينك حتى تملكها. فقال لي نعم أنت حنمشيها بهذه الطريقة، أن أنا فقط أوقع طلب نية أو حاجة مثل كده بدون رسوم،
وعد بالشراء.
ثم هم وعد بالشراء، ثم هم يشتروا. ثم قلت له كمان اشترط عليك انك تملكها لي امام البنك، ما اروح انا المعرض وما لي علاقه بالبنك. فقال لي نعم، بعدين قال لي في نسبه مرابحه 19%، هو بنك يعني مسمى اسلامي، 19% عن كل سنه. فهل يجوز هذا؟ يعني السؤال شيخنا.
ابشر يا ابا مالك.
السؤال الثالث قصير جدا شيخنا.
تفضل.
نعم شيخنا، انا اريد يعني اكفل يتيم في منزلي، يتيمه. زوجتي عندها طفلين بس الحين ما ترضع، فهناك طريقتين قالوا لي، إما أنك تعطيها دواء يعني يضر لها الحليب يعني بدون طفل، ثم تجعل يتيمة، أو إذا أنا كنت يعني زوجة أخي هي ترضع فأكون أنا عمة البنت اليتيمة من الرضاعة. عمها، أنا أكون أنا عمها من الرضاعة وليس أبوها.
نعم
بارك الله فيك شيخنا.
إن شاء الله. أهلاً وسهلاً. فضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله يا شيخ. جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلاً.
شيخ أنا عندي سؤال واحد. شيخ أنا دائماً أدعي بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. بالإضافة إلى الدعاء الثاني اللي هو اللهم إني أسألك إيماناً كاملاً ويقيناً صادقاً وقلباً خاشعاً إلى آخر دعاء. شيخ نحن كيف نقدر يعني نعيش حسن الظن هذا دائما في كل امور حياتنا؟ يعني نحن انا نفسي شيخ اوقات نقعد في بيئه العمل في اي بيئه ما نسمع الا الاخبار مثلا السلبيه مثلا، لكن انا بيني وبين نفسي اردد اقول لعله خير، يعني حتى لو سمعت خبر مو زين شيخ اقول لعله خير في هالشيء هذا، او في خير حقنا نحن في العمل او في اي مكان.
ابشر يا محمد.
فانا نبي نصيحه في موضوع حسن الظن شيخ جزاك الله خير، وكيف نحفي نحن نقدر نمارسه.
ابشر ان شاء الله. مرحبا ومسهلا. طيب ام انس من اليمن بارك الله فيها، تقول أنا تعالج عند دكتورة وهي تستعمل الأعشاب، تقول شعرت بتحسن الحمد لله، فدلتني على قضية إلية الشاة أو الكبش الذي يرعى وكذا، وأنه يذاب الشحم هذا وتتناول منه طبعا ملعقة كل 10 أيام إلى آخر ما ذكرت. تقول وأيضا وصفت لي خضرة أو خضار من منطقة معينة يعني عندهم في اليمن، تقول هذه المنطقة بالذات. تسأل تقول زوجي قال لي شوفي الشيخ اسأليه، أخشى أن يكون هذا نوع من الشعوذة. أختي أم أنس بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى أن يكتب لك الأجر على ما أصابك. بالنسبة لما ذكرتي، هذا مرض اسمه عرق النساء اللي تقولين في شد عضلي وشيء من هذا القبيل، هذا معروف وعلاجه كما ذكر العلماء، وهذا من الطب النبوي، هذا من الطب النبوي لله الحمد، وهو أن تؤخذ إلية شات وهي الشحم في مؤخرة الشاة التي ترعى في الصحراء، يعني تأكل من النباتات، ما تأكل الشعير اللي داخل البلد وتأكل كذا، لا من الصحراء تأكل النباتات، ويذاب هذا ويشرب منه المريض ويشفى بإذن الله عز وجل. ولأهل الطب والتخصص يعطين برنامج في قضية التناول يعني هذا الشحم المذاب، ما في شيء، هذه ليست شعوذة. قضية اشتري من المنطقة الفلانية خضار، أم أنس ما يكلفك أنك تسألين سؤال، تقول لماذا هذه المنطقة؟ ستقول لك والله هذه المنطقة مثلا ماءها صافي، تربتها صحية سليمة بالنسبة للخضروات التي تنبت فيها، الجو في هذه المنطقة معتدل جدا، المنطقة ليس فيها مثلا عوادم سيارات ولا تلوث بيئي مثلا، جميل هذا، جزاها الله خير تشكرينها. أما إذا قالت لا لأن هذه التربة فيها نص وفيها كذا، نقول لها لا. فالذي يظهر لي والله أعلم أني أنا الآن قدمت لك ما ستقول لك الطبيبة، يعني في الغالب اللي تقول لك مثلا في المنطقة هذه لأن ما فيها تلوث بيئي، ما فيها كذا، ما فيها كذا، هذا الذي يعتقد والله أعلم. ما دام أنها إنسانة ولله الحمد متعلمة وفاهمة وبعيدة عن الشعوذة والشعبذة والهرطقيات هذه، أبد سليمة. ارجعي لها وقولي لها يا دكتورة لماذا هذه المنطقة بالذات، ستقول لك والله أعلم مثل ما قلت لك، إن شاء الله ما تشوف البرنامج وتأخذ كلامي وتقول لك ها. لكن أرجو الله تعالى أن يكون ظني حسن بها كما ذكرت. أم عمر من بريطانيا تقول هي وأمها ستذهب إلى العمرة ويذهب بها أخوها ويبقون في مكة، ثم بعد ذلك يرجع إلى عمله وتذهب هي إلى المدينة هي والدته، ويرجعون إلى بلدهم يعني لوحدهم من دون محرم. أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لسفر المرأة من دون محرم هذه مسألة مبحوثة عند أهل العلم في القديم والحديث، وفيها قولان ومذهبان معروفان. بالنسبة للمذهب الأول، لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم مسافة قصر، والمرأة للمرأة ليست محرم لبعضهما وكذلك. والقول الثاني قالوا يجوز ما دام في حج وعمرة مع رفقة مأمونة وأمن الطريق. عموما أنتم الآن عندكم الرغبة تذهبون، ذهب بكم المحرم، إن استطاع أن يرجع بكم يرجع إليكم ويأخذكم طيب ويشكر ويؤجر على ذلك، إن لم يستطع تعودوا معه، توفر وسائل النقل الآمن الآن، كونكم الآن وصلتم مكة بمحرم، وصلتم مكة بمحرم الآن تنتظرون، إن رجع الحمد لله أو يأتي محرم آخر لكم، إن ما رجع تعودون مع وسائل النقل الآمن وأمن الطريق ولله الحمد والمنة. أبو مالك من مصر يقول يعني هناك معرض في لبيع السيارات، يقول يعطي أسعار على حسب السنوات من حيث التقسيط، يعني مثلا سيارة أقساطها 6 أشهر يعطي سعر معين، سيارة أقساطها إلى سنة سعر معين ويزيد، سيارة إلى سنتين يزيد السعر، ما حكم ذلك؟ يجوز يا أبا مالك؟ يجوز، هذا من الدين. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأيضا الزيادة في مقابل الأجل طبيعي جدا، فرق بين من يبيع سيارة ب500,000 إلى مدة 6 أشهر وبين من يبيع سيارة لمدة 2 سنين مثلا، ما يمكن أبدا أن يبيع بنفس المبلغ. لذلك هذه جائزة. أهم شيء يا أبا مالك أن ما يخرج المشتري من البائع إلا وقد اتفق على إحدى هذه إحدى البيعتين أو البيعات، يقول لا أنا أريد سيارة لمدة سنة ويكتب هذا، ويقول أنا أشتري سيارة ب700,000 إلى سنة 12 شهر أعطيك أقساط شهرية، يجوز في مثل هذه الحالة. أبو مالك ذكر قضية المصارف الإسلامية من حيث يعني تمويل السيارات، يقول أنا اشترطت عليهم بأني أنا أريد السيارة تكون عند باب المصرف، والمرابح التي سيأخذها المصرف 19%، ويقول ولا أوقع على عقد شراء قبل أن تكون السيارة عند المصرف كما ذكر، لأن المصرف يعني يعرض سيارات. يقول وافقوا على هذا، يسأل يقول ما حكم ذلك؟ هذا هو البيع الصحيح بارك الله فيك، أحسنت يا أبا مالك، ويعني أنا أرجو أن المصارف وبقية المعارض تسلك هذا المسلك، وهي أنها تملك السيارات وتعرضها للزبائن، وعندها معارض وعندها أماكن والحمد لله، وخاصة أن الحمد لله في إقبال على المصارف في مثل هذا الأمر، فما في داعي أني أنا أحاول أني أبيع قبل ما أملك. الشريعة ولله الحمد تراها يسيرة وسهلة، سهلت الأمور ويسرت الأمور. لهذا أنت الآن الوعد بالشراء غير ملزم، هذا يسمونه وعد بالشراء، وممكن تدفع رسوم معينة إذا أنت رفضت السيارة، لك الحق الكامل، ما يلزمونك لا شرعا ولا قانونا بهذه الأوراق، لأنه وعد بالشراء ورسوم التوقيع هذه البسيطة يأخذها المصرف. فهذا الفعل صحيح يا أبا مالك، وفقك الله وبارك فيك. أبو مالك يسأل أيضا، يقول يريد أن يكفل يتيمة، لكن يقول زوجتي عندها طفلين والآن ما في لبن يدر منها مثلا الإرضاع، فأشاروا إلي بأحد طريقتين. الطريقة الأولى دواء يعني يجعل المرأة تدر لبنا، والطريقة الثانية وهي زوجة أو زوجة أخي ترضع الطفلة فأكون أنا عمها من الرضاعة، فأي الطريقتين أفضل؟ أخوي أبو مالك بارك الله فيك، الطريقة الأولى فيما يظهر لي أفضل، فإذا وهذا الراجح من قول أهل العلم، المسألة فيها خلاف، لكن الراجح بأن اللبن لو در بفعل أدوية لا حرج في ذلك، فإذا كان هناك أدوية والمرأة ما تتضرر ولا يحصل لها مثلا شيء من الأضرار أو المضاعفات أو هذا، ممكن أنك تعطي أخت أم مالك وتدر لبن وترضع الطفلة والحمد لله تصير بنتك وبنتها من الرضاعة. أما إذا كان صعب الأمر وما حصل ممكن تلجأ للطريقة الثانية بارك الله فيك، وهي أن تكون عما لها من الرضاعة فتحرم عليك بخمس رضعات محرمات ما دام أنها في السنتين. محمد بن أبو ظبي سامحني ها وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى أجيب على سؤالك المهم فيما يتعلق بإحسان الظن بالله عز وجل، يحتاج شوي بسط وشرح. بارك الله فيك ورضي عنك، ألتقيكم بعدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.